شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة من حلقات برنامجكم اليوم رمضان الدوحة. موضوع اليوم عن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله في الأجر والثواب وعند التوبة. والرحمة كما هو معلوم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد وسعت رحمة الله تبارك وتعالى العباد وأيضا الكائنات في كل شيء، فلقد أرسل عز وجل الرسل والأنبياء إلى البشر رحمة منه بالناس، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. ضيوفي معي في الاستديو الشيخ محمد الصغير، حياك الله.
الله يحييك
فضيلة الشيخ، وسعداء جدك معنا في برنامج رمضان الدوحة.
بارك الله فيكم، حفظكم الله.
أيضا معنا الشيخ شاقير الشهواني، حياك الله الشيخ شاقير، سعداء جدك معنا اليوم.
حياك الله شيخ أحمد، ورحب بك ورحب بضيفك الشيخ الدكتور محمد الصغير، ورحب بمستمعينك الكرام. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنهم، وأن يعتقنا من النار، ويتقبل منا الصيام والقيام.
اليوم شيخ حلقتنا عن الرحمة، وما أجمل الرحمة ونحن في شهر رمضان، شهر الرحمة وشهر الغفران. ما معنى الرحمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الرحمة لا تنزع إلا من شقي، وهي تلك الشفقة التي تتحرك في القلوب، والتي تكون قرينة اكتمال الإنسان في ناحية الخلق. فالإنسان الذي تنزع منه الرحمة قد نزعت منه الإنسانية في مقامه الأول. ولعلنا نذكر ذلك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيانه وأولاده، وكان هذا في عند البيئات الصحراوية ربما يأنفون من ذلك أو لا يعدونه يليق بهيبة شيخ القبيلة، فقال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فإذا نزعت الرحمة ليتحرك الشفقة على الناس فهذه علامة شقاوة. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يرحمون الناس فيرحمهم الرحمن.
في إضافة الشيخ شقير؟
أبد ما نضيف على كلام الشيخ كل أمرك، لكن يمكن نقدم غلب سبحان الله على أهل الحديث، أن دائما يبدأون مجالسهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يروى بالأولية. تجد مثلا الشيخ يحدث، هذا أول حديث يسمعه من شيخه، أول حديث سمعه من شيخه، أول حديث سمعه من شيخه، هذا ما يسمى بالأولية. وهذا يعني من لطائف الحديث. فتروى يروى عن عكرمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول حديث سمعه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه حتى تكون حاصلة لطالب العلم أنه يرحم الناس. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم فبما رحمة من الله
لنت
لهم، فهي من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان يكون يعني رحيما بالناس. أما رحمة الله جل وعلا التي نتكلم عنها في هذا اللقاء، يعني أنا استحب صراحة أتكلم
بها الشيخ الله يبارك فيك ورفع قدرك،
لكن أنا أتكلم لعله يفوض
الله
أو يخط أو يعلق
الله
يعني
ورفع.
فرحمة الله جل وعلا أن الله يرحم إنما هي مشتقة من صفة الرحمة، فهنا راحم ومرحوم، والمرحوم هو العبد المخلوق الضعيف المسكين. طيب الراحم هو الله جل وعلا الإله الذي لا يرحم، الله عز وجل لا يقال عنه مرحوم إنما هو راحم. أما أنا وأنت فنرحمنا، نحن مرحومين مساكين ضعفاء. طيب الشيخ الدكتور محمد يرحمني لكن أوقات ما يملك لي شيء، أصيبني مصيبة فيرحمني الشيخ لكن ما يملك يقدم لي شيء. أما الله جل وعلا فيرحم ويعطي. طيب الله يرحم ويعطي. طيب يجيني الشيخ أحمد يبي أي ضيف فيقول يبو شقر، فعطاني عطية لكن ليست برحمة إنما هو مجرد إعطاء. لكن رحمة الله جل وعلا ليست مجرد إعطاء، فهي رحمة من الله يرحم هذا المسكين ثم يعطيه وييسر له. فهذه لابد أن تكون يعني في ذهن الإنسان، أن أنا أرى مثلا فقير مسكين يتيم أرحمه لكن ما أملك له شيء، لكن رحمة الله جل وعلا يرحمك سبحانه ويقدم لك الأعطيات ويأتيك بما ينفعك ويدفع عنك ما يضرك. فرحمة الله جل وعلا أوسع وأكمل وأشمل وأحسن وأعظم من رحمة المخلوق، ولا فرق ولا قياس بين الخالق والمخلوق.
الشيخ محمد يعني الآن والشيخ شقر تكلم، أقول سبحان الله هذه الرحمة بين العباد هي برحمة أنزلها رب العالمين وأخفى 99 رحمة، فبهذه الرحمة نجد الناس اليوم تتراحم سبحان الله.
هذا مما يعني أبشر به ومما يجعلنا نقدم على الله تبارك وتعالى. ذكرتني بهذا الرجل، إذا كان الرجل الأول شيخ القبيلة رأى أن التقبيل لكن في الصورة الأخرى، لأنه كل تعميم خطأ. الرجل أيضا بدوي سأل عن الحشر وعن النشر، قال ثم ماذا؟ قيل له العرض على الله، قال من الذي يسأل؟ قال الله، قال نجونا إذن. أيه خلاص، إذا كانت النهاية عند الله. والذي تفضلت به الحديث الصحيح إن الله جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، وفي بعض الروايات الحيوانات والهوام. يعني كل مظاهر الرحمة الموجودة في الكون من هذا الجزء. يعني العالم الآن في 7 مليار آدمي، هذا جنس يعني، والبشر كعدد أقل المخلوقات إذا 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 قيرنوا بغيرهم. 7 مليار لهم نصيب من هذا الجزء. كم العجموات؟ والحديث يصرح حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأنا من بيئة يعني ريفية بدوية، كنت ألاحظ إنه الدابة ترفع حافرها الخلفي، يعني غالبا ليس الحافر الأمامي، لأنه لو في الأمام هي ترى لن تضع حافرها عليه، لكن ترفع حافرها الخلفي وهي لا ترى. إذن الرحمة موصول عندها بالحس. طيب، في حين أنها لو أن الحافر جدا على قدم الراعي ربما لا ترفع بنفس السرعة، لكن انظر إلى رحمتها بولديها، ما إن تلمس ابن العجمية هذه حتى ترفع، وهذه نصيب من هذا الجزء. فما بالنا بالتسعة وتسعين التي ادخرها الله تبارك وتعالى لعباده. أنا في شيء بس كنت أقف معه في قضية الرحمة، إنه الفاتحة أم الكتاب، والله عز وجل كما جاء في الحديث ما أنزله في الكتب السابقة أو دعه في القرآن من الخير والرحمة والنور والهدى والتشريع، كله في القرآن الكريم، كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض. ثم ما في القرآن أصبح في طوال المفصل، وما في طوال المفصل في الفاتحة، وما في الفاتحة في آية منها إياك نعبد وإياك نستعين. لذا الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما شرح منازل الهروي كتب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. إذن الفاتحة الكتاب أهم شيء في الكتاب، ولله المثل الأعلى والأحسن، المقدمة هي أهم شيء، وهذه أم القرآن. طيب الفاتحة أم القرآن بماذا بديت؟ بديت بأهم شيء فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن من أسماء الله التي بدأت بها الفاتحة وبدأ بها القرآن الرحمن الرحيم.
الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. فيه يعني خضب بالكلام اللي يدار الآن، لكن شيخ عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمرأة التي كانت يعني تبحث عن ابنها وأخذت الصبي وتلثم صدرها ثم يأتي الآخر الآخر، فقال أرأيتم هذه رامية ولدها في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرحمة رب العالمين، أريد أن أتكلم أكثر للمشاهد الكرام.
رحمة الله جل وعلا يعني الإنسان يستطيع أن يستشعرها منذ أن خرج إلى هذه الدنيا، بل قبل أن يخرج منها وهو في بطن أمه يرآه الله جل وعلا ويسر له الطعام. لما خرجنا أنا وإياكم يعني هذه أمر يستشعرها الإنسان، أو أقول يستشعرها المسلم في قطر تحديدا، والشيخ يمكن يعني صاحب تجارب وأسفار، يرى رحمة الله جل وعلا بالعباد هنا في مسألة أن الحمد لله الإنسان يولد في بيئة مسلمة بين أبوين مسلمين، هذا من رحمة الله جل وعلا أن يسر الله لك الهداية، يوجد أننا كثير من الأخوة اللي أسلموا انتقل شيخ من دين إلى دين، يعبد بقر ثم يعبد شجر ثم يعبد ويعبد ويعبد إلى أن يهتدي إلى هذا الإسلام. أنت ولدت على الإسلام، هذا من رحمة الله جل وعلا بك، أن الله عز وجل ما جعلك تمكث الأسفار ولا تقضي الأعمار بعثا عن الديانة أو عن الدين فهديت إلى الإسلام، هذا من رحمة الله جل وعلا بك. أن الله عز وجل يبلغك رمضان، هذا من رحمة الله جل وعلا بك. كم من الناس تمنى شراء إفطار الصائم واستعد وربما دفع التذاكر لأن يذهب إلى عمرة رمضان، وافته المنية قبل رمضان. الله بلغنا وياكم ليلة نقبل على ليلة 25، سأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذه من رحمة الله شيخ بن عبد. يعني الواحد في الحقيقة حينما ينظر إلى رحمة الله جل وعلا يستشعر حياءه من الله. آدم عليه السلام كان في الجنة، فلما أكل من الشجرة أخذ يركض منها، فيقول الله عز وجل أفرارا مني يا آدم، قال بل حياء منك. أن الإنسان فعلا إذا ينظر إلى رحمات الله جل وعلا يستحي من الله. نعمة الله عز وجل علينا في الليل والنهار، ستر وعافية وأمن وأمان ومال وإسلام، وصدق الله إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن القاسية قلوبهم أو الظالم أو المجرم هو الذي لا ينظر إلى نعمة الله جل وعلا، لا ينظر إلى الرحمات، ينظر إلى كل شيء كأنه من كسب يده كأنه من صنيعة، وهذا من الشقاوة. عافانا الله وإياكم.
ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الآية نريد أن نقف مع هذه الآية.
هذه الآية أول ما ينبغي أن يتدبر فيه أن الإنسان إذا ألم بذنب أو وقع في معصية عليه أن يضع هذه الآية نصب عينيه. العلماء قالوا قد يقع الإنسان في الكبيرة فإن تاب وأناب غفرها الله له، قالوا ولكن أكبر من الكبيرة أن يرى ذنبه أكبر من رحمة الله. بعض الناس العصاة يكون بدأ بداية التوبة، بدأ يدخل على الخير، لكن الشيطان إن يأس أن يدخل للإنسان من باب المعصية يبدأ يدخل له من باب الطاعة، هو خلاص قرر أن يتوب طيب ولا رجعت إلى المعاصي، هل الشيطان يجلس على الطال بطال بلا عمل؟ لا، يبدأ يدخل له من الطاعة. لكن أنت أسرفت إسراف كبير، أنت محتاج لك بحور مغفر، أنت ذنبك أكبر من أن يغفر، فيقع في باب من أبواب الكبائر هو لا يدري. شر من الكبيرة التي ألم بها أن يستقل رحمة الله عز وجل. ولو أنه سمع الله تعالى وهو يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. المهم الشرك. الآية مرتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا أقول لكل من ألم بذنب، لكل من ألم بمعصية، ما دمت تحافظ على التوحيد الخالص فباب الرحمة مفتوح، ورحمتي وسعت كل شيء، وما أنت إلا شيء صغير جدا في كون الله عز وجل.
نعم. والله تبقى يعني في إضافة الشيخ الشريف
أبدا
يعني كلها يعني قصدي رب العالمين أيضا يجازي على العمل القليل يجازي أجر كبير.
نعم.
ويعني يمكن الحديث بلال علمني بأرجع عمل عملت قال ما توضأت وضوءا للصلاة إلا، فهذا العمل الصغير جزى رب العالمين بل قال سلم سمعت دفن عليك في الجنة أعمال قليلة ولكن أجور كبير.
الله عز وجل من رحمته أنه يجازي بالنية، يهم الإنسان فقط، تهم أن أنا ودي أعمل عمل، تكون صادق من قلبك يكتب الله عز وجل لك الأجر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي بدأه البخاري في صحيحه وهو أول حديث في الأربعين النووية وحديث مشتهر على الأسنة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا يبين لك قيمة هذا الحديث. يعني الحديث لما مثلا يأتيك صحابي يقول كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بكذا وكذا أو قال كذا أو رأيته قال كذا، لكن لما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أي كأنه يريد أن ينتشر وأن يعلمه الناس، إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان يعني النية أنه يريد، يعني من منا مثلا لا يتمنى أن يكون من عمار بيت الله الحرام؟ يتمنى الإنسان لو عنده أموال أنه يكون من عمار هذا البيت، وأنه يساعد الفقراء والمساكين، وأنه يجهز المجاهدين، وأنه يكون مع الذين ينصرون هذا الدين. من منا لا يتمنى هذه الأمنية؟ من منا إذا رأى موائد الإفطار في رمضان لا يتمنى أن يكون من أنفق فيها؟ ولذلك كان أحد السلفين يعني ينصح ابنه يقول له انوي الخير تكن من أهله، وقال آخر انوي الخير تدركه، لأن الإنسان طالما أنه يحدث نفسه بالخير سيكون من أهل الخير، وإذا حدث نفسه بالشر سيكون من أهل الشر. رحمة الله جل وعلا وسعة العباد، والله عز وجل قال في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فرحمة الله جل وعلا جاءت يعني حتى قبل أن يبدأ الإنسان، إنما أراد الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعله من المرحومين.
أيضا من الرحمة الشيخ بأن العمل بعشر حسنات، حسنة بعشر حسنات، وأيضا الصدقة يضاعف الله 700 ضعف، وهذه من رحمة الله توكب العباد.
وأيضا يعني كل الحسنات، في حسنات تضاعف مرة وتضاعف 10 مرات، في حسنات مضاعفة أضعاف كثيرة، لكن السيئات لا تضاعف، السيئات لا تضاعف. يعني إذا كانت عظمة الله عز وجل ورحمته تتجلى في مضاعفة الحسنات وأن يعطي الجزاء الكثير العظيم على العمل القليل، يعني لو أننا قلنا في مبدأ المساواة ولا المعاملة بالمثل، إذا ضعفنا الحسنة إلى 700 ضعف خلينا نضعف السيئة إلى 10، لكن لا. إما
بل من هم بسيئة،
من هم بسيئة ولم يفعل كتبت له حسنة،
حسنة.
هذه من رحمة الله، هذه قوانين ربانية لا تصدر إلا من رب. هذه القوانين وهذا الإحكام أن من هم بحسنة فلم يعملها حيل بينه وبينها لكن نوى. الحديث حديث العرس بن عميرة الذي صحه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني أنا موجود في مكان وفي رأيت ناس على معصية فغيرت حتى بالقلب، قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، إذا كأني غير موجود في هذا المكان. طيب وإنسان علم أنه هناك جماعة يعبدون شجرا أو حجرا أو في مولد من الموالد أو يذبح لغير الله، وقال يا ليتني كنت معهم، فهو معهم بنيته في الوزر والعياذ بالله. يبقى إذا هم بحسنة ولم يعملها حيل بينه وبينها كتبت له حسنة. طب هم بسيئة ولم يعملها وانتصر على نفسه كتبت له حسنة.
إنما يوفى الصابرون
أجرهم بغير حساب،
بغير حساب. بل في التوبة عندما قرب العين في الفرقان يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنت تعمل سيئات ومع ذلك عندما تتوب وتكون هذه التوبة فعلا نصوح يبدل.
في بعض الأثار التي جاءت في التعليق على هذا أن الإنسان إذا تاب وأناب وقبلت توبته وكانت توبة نصوحا أقلع عن الذنب واستغفر وندم ورد الحقوق. في أحيانا شيء الإنسان معنى أنه يندب عن الذنب أنه لا يذكره مفتخرا به، يعني أحيانا بيكون فعلا أقلع وفعلا ندم ورد الحقوق، لكن لما يأتي حد يتكلم أقول له والله
تأتي البطولات،
دي كانت
البطولات،
كانت أيام وكأنه يتأسف عليها. لكن الإنسان إذا أقلع عن الذنب وقبلت توبته فيفاجأ يوم القيامة يدنيه الله تبارك وتعالى ويبسط عليه فضله ورحمته ويبدل هذه السيئة حسنات. تقول بعض الروايات فإذا به يقول أي رب إن ذنب كذا فعلته ولم يبدل، يعني هو بيذكر لما رأه من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى.
أسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يرحمنا برحمته، وخاصة في هذه الليالي المباركة الذي أسأل الله أن ندرك ليلة هي خير من في شهر. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيوف الكرام.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شهد الكرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة وحلقتنا عن الرحمة. نرحب الآن بالشيخ مبارك بن جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نتابع ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أعظم ما يجدر بالمؤمن الاشتغال به في هذا الشهر المبارك هو الدعاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة. وفي هذا الشهر المبارك هناك مواسم لإجابة الدعاء يجدر بالمؤمن استغلالها، من أعظمها الدعاء حال الفطر، فللصائم دعوة لا ترد كما في الحديث. وكذلك في مواسم الخير النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. والله عز وجل يعتق في هذه الأيام، أي في أيام رمضان وفي لياليها كلها، يعتق رقابا من النار، ثم يعتق في ليلة القدر رقابا كثيرة، ثم يعتق ليلة العيد بقدر ما أعتق في طوال الشهر. ففي مواسم الخير، مواسم فتحت فيها أبواب الجنان وغلقت فيها أبواب النيران، يجدر بالمؤمن استغلالها وسؤال الله عز وجل. بقينا في مسألة ماذا نسأل الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال، جلس مع أحد الصحابة يدعو، فقال رجل أعرابي لا أفقه ما تقول أنت ومعاذ، قال ما تقول أنت يا أعرابي؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، حولها ندندن. فالمؤمن في هذه الأيام يسأل الله ما يريد، ومن أعظم ما يسأل المؤمن ربه في هذه الأيام سؤال الله الهداية، لأن الهداية هي سعادة الإنسان في الدنيا وسعادته في الآخر. فإذا تحصل على الهداية سعيد في الدنيا وسعيد في الآخر، اشتغل بما هو فيه هدايته في الدنيا وحي عليه ثم مات عليه على الهداية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. حلقتنا اليوم تحدث عن الرحمة ورحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أرسل لهذه الأمة. الأنبياء كذلك أرسلوا أيضا إلى أقوامهم وهي رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى للعالمين أيضا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. وردت الرحمة في كتاب الله عز وجل في كثير من مواضع. الإنسان يدعو الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وقال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. في سورة هود ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء، فكان في كثير منهم يعني تكررت يمكن مرتين، يقوم إلى أسألة يقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، وآتاني رحمة من عنده، وردت مرتين. فالنبي يعني يأتي إلى قومه يخبرهم أنه إنما جاء برحمة من الله جل وعلا، أن اصطفاء الله عز وجل للنبي إنما هو من رحمة الله جل وعلا. الخضر لما ذكر الله عز وجل قصته وأن موسى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي. فتجد أن العبد المؤمن إذا مكن الله عز وجل له في الدنيا سواء بعلم بمال بجاه، اصطفاء الله عز وجل، الله عز وجل مثلا اختارك من المسلمين، انت شيخ احمد الله اصطفاك خلاك انت تختار هذا البرنامج وتقدمه، هذا خير يسوق الله عز وجل على يديك. الله يصطفي بعض الناس امام في المسجد، ما ينسب الامر لنفسه، ما يطغى، ما يتجبر، ما يتكبر، انما يرى ان هذا من رحمة الله، هذا من جميل عفو الله. الاب في بيته، المدير، الوزير، يعني الله عز وجل يجعلك مثلا انت الاخ الاكبر، هذا مش باجتهادك، الله يجعلك مثلا انت سيد قومك، شيخ قبيلتك، اكبرهم، اغناهم، ترى هذا ليس من اجتهادك، هذا من اصطفاء الله عز وجل لك. تشكر الله، تنسب الامر الى الله، تعلم انه من رحمة الله، والا ممكن الله يجعلك عبد حقير، ويجعلك ربما كافر، يجعلك ذليل، يجعلك ولا شيء، لكن الله يسوق الخير على يدك، يجعلك ممن يهدي الناس، يجعلك سبب لرحمتهم، يجعلك ممن ينفق عليهم، هذا كله من رحمة الله. والأنبياء أرحم العباد بالعباد، جاءوا بذلوا أوقاتهم وبذلوا أعمارهم. انظر مثلا إلى نوح عليه السلام، 950 سنة، تخيل 950 سنة، هذا العمر الدعوي. وقيل أن الذي أسلم عن يعني الذي آمن به ما يعني على أصح الروايات، والشيخ صحح لي، أن جاوزوا 80 وبعضهم قال 12 أو 20. فشوف هذه الدعوة، هذه من رحمة الله بالناس، والأنبياء أرحم الناس، والشيخ لعله يكلمنا أكثر ويفيد ويصححنا.
نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
هذه الآية لنا معها وقفتين. الوقفة الأولى أنها في سورة الأنبياء وهي سورة مكية، وهذا فيها رد على المستشرقين الذين قالوا إن محمدا بعث وهو نبي كغيره من الأنبياء، ولكن بعث بدعوة قطرية محلية خاصة بجزيرة العرب، ولكن مع الفتوحات يقولون عمر هو الذي استهوته الامبراطورية فجعل من الدين هذا عالميا. يعني انظر كيف يدسون السم في العسل، يعني يسلم لك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجعلها غاب عن هؤلاء أن غزوة مؤتة وكانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيما يعرف الآن بالمملكة الأردنية. المؤتة هذه الآن منطقة تقع في
الأردن،
في الأردن. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بدعوته وخرج بجيوشه، ثم أنه الرسائل والكتب التي راسل بها الأمراء والملوك إلى المقوقس إلى كسرى إلى هرقل إلى ملك الغساسنة إلى راسلهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهذا رد بهذه آية مكية من اللحظة الأولى، يعلن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر القرآن الكريم أنه جاء برسالة خاتمة عالمية للعالم كله وليست قطرية أو محلية. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية للعالمين، هذه يجدر فعلا الذي يقرأ القرآن ويختمه في رمضان. وأنا أحدث إخواني وأخواتي، جميل أن يكون لنا ختمة في رمضان، لكن اجعل لك آية تدبر واحدة، عبادة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أنت مع القرآن إما متدبر أو القلب عليه قفل والعياذ بالله. خذ آية واحدة للتدبر، خليك في الختمة جزء في اليوم اثنين ثلاثة، لكن خذ آية واحدة. لما تقف مع هذه الآية رحمة للعالمين، يعني أولا الإنس والجن، ثانيا كل ما خلق الله عز وجل المؤمن والكافر. طب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأبي جهل؟ كيف يكون النبي رحمة لفرعون وهو سبقه ومات على الكفر ولم يوفقه الله عز وجل لأن ينطق الشهادة؟ قالوا هذه الرحمة العامة هي المقام المحمود الذي يحمده فيه كل الخلائق، الذي يعرف في كتب العقيدة بشفاعة فصل القضاء. لما يقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يعرضون على الله تبارك وتعالى ويطول الوقوف وتدنو الشمس من الرؤوس، والانتظار شيء مؤلم وانتظار العذاب شر من العذاب وأشد، فيقولون هل لا توسلنا إلى الله؟ هل لا كلمنا من الواسطة؟ من الذي كان يبلغنا عنه؟ الأنبياء. فيذهبون إلى آدم اشفع لنا، يتمنى الواحد منهم أن ينصرف ولو إلى النار، لكن أنا أعرف هذا الوقوف ما نهايته. فيقول آدم لست لها، وفي رواية لست بصاحبكم أو لست هناكم، وكلها بمعنى واحد، لست صاحب هذا المقام. الحديث المشهور حتى لا نطيل، فيذهبون إلى أولي العزم من الرسل، كل منهم يرسلهم إلى أخيه حتى يأتوا إلى روح الله إلى عيسى، فيقول اذهبوا إلى محمد ذاك رجل غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر
عليه الصلاة والسلام.
فتذهب الخلائق، إيه معنى الخلائق؟ أي من لدن آدم إلى آخر جيل قامت عليه الساعة، كل الخلائق يذهبون إليه، المؤمن والكافر العاصي الذي من أمته والذي ليس من أمته. فهذا هو المقام المحمود الذي تحمده فيه كل الخلائق حتى الكفار، وهذا الذي ندعو له به عقب الأذان، بعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. يقول فآتي ربي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا علم لي بها الآن. هذا خطاب موجه للصحابة، لأن الصحابة كانوا حريصين على العلم، لو قال بمحامد سيقولون مثل ماذا علمنا منها، قال لا علم لي بها الآن. يفتح الله يفتح أبوابها وخزائنها فيسجد تحت العرش ويثني على الرب الجليل، حتى يأتيه صوت الله ويأتيه نداء الله وتأتيه رحمة الله لتعم الجميع. الرحمة هنا عامة، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في أن يفصل الله بين عباده، فريق في الجنة وفريق في السعير.
صلى الله نكون وإياكم شكرًا في جنات النعيم إن شاء الله. أيضا لو وقفنا مع
نفس الله، بس يمكن أساس نفس الموقف ما نهرب منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد هناك سجدة فيلهمه الله عز وجل بتسابيح وتحميد لا يعلمها في الدنيا، ثم يقول رب العز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ونحن في الصلاة نسجد إلى الله جل وعلا، فماذا نقول؟
سبحان
ربي الأعلى. نسبح، ويسن لنا أيضا أن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في سجدات التلاوة نقول سجد وجهي للذي فطره، إذن كلها تسبيح لله جل وعلا. والناس في التراويح وفي رمضان تحديدا تكثر من الصلاة وربما يطول هذا السجود فنسبح الله، لكن ما الذي يسن بعد الرفع بين السجدتين؟ ماذا تفعل؟ تدعو على طول، تقول ربي اغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يرفع بعد السجود ويدعو الله عز وجل، ارفع رأسك واسأل تعطى. فالإنسان بين السجدتين، بعض الناس مع الأسف يعني هذه نجدها في الصلاة يتسارع في هذا الموقف.
جدا مهم جدا هذا الملمح عشان يعني لو توضح له منه أي هذا
شيخ وضح
لا لا أبدا ركن يغيب عن كثير من المسلمين ما تفضل به الشيخ شجر، أن الجلوس بين السجدتين ركن. هو يظن أن هذا شيء يعني إيه يعني وكأنه بيريح ظهره، لا هذا ركن مثله مثل الفاتحة. والوقوف بعد الرفع من الركوع ركن، وأقله أن 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 تستقر الأعضاء وتستوي واقفا وأن تقول ربنا لك الحمد، أقل شيء لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا أقل صيغة. لكن إيش اللي يصير مع غالبنا؟ سمع الله لمن حمده ويخده وهو نازل، ربنا لك الحمد. فين أين أنت؟ المفروض أنت تعيش هذه ال ال ال
احنا نبي نتكلم اكثر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة المهداة الى هذه الامه، علاقته ايضا
لو الشيخ شاكر كان بيعلق
نعم
لا الشيخ شاكر كان بيعلق
ايضا يعني حديثنا عن سلم، واعتقد ان الكل يتمنى ان يسمع عن حياتنا سلم وايضا عن رحمتنا سلم مع البشر وايضا مع الدواب. يمكن قصص كثيره يعني في الطائف، علاقته ايضا مع اليهود، قصص كثيره لو تكلمنا عنها اعتقد المجال لا، لكن نريد ايضا محطات
ناخذ محطه تكمله في، واترك باقي السؤال للشيخ شجر. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان الذي حدث هذا في السجود وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحم الله الخلائق كان هذا هاجس عنده في الدنيا. ففي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم تلا قول الله تعالى في إبراهيم، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول الله تعالى في موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم تلا قول الله في عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الملمح الأول هؤلاء أولي العزم من الرسل، لكن سيدنا نوح كانت دعوته بالهلاك،
نعم،
لكن سيدنا إبراهيم كانت بالتفويض إلى الله والرحمة، يتحدث عن الأصنام إنهن أضللن كثيرا
من
فمن عصاني فإنك غفور. ثم جاء موسى على نسق نوح، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، الدفائن الموجودة الآن. ثم جاء عيسى عليه السلام فكان على نسق إبراهيم، فنحن ماشيين شدة تفويض بالرحمة، شدة تفويض بالرحمة. لو مشينا حسب الترتيب ده يبقى الدور على سيدنا محمد ايه؟ لكن هذا رحمة للعالمين. فماذا فعل؟ بكى كما في رواية مسلم، بكى واستعبر. فقال الله لجبريل، يا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك وربك أعلم. فذهب إليه قال يا محمد ما يبكيك؟ قال أبكي لأمتي، أي من أجلها، من أجل أن يرحمها الله عز وجل. تخيل لما أكلم بعض الناس عن السنة، النبي يبكي من أجلك، لعلك باخع نفسك. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه، أن يهلك نفسه. وأنا أكلمك عن السنة أقول أصلا هذه سنة. بعض الناس يقول له اللحية، يقول لي والله هي جميلة لكن المشكلة أن أنا بهرش.
يتساهلون فيها
طريقة أهرش عشان النبي، النبي بكى من أجلك صلى الله عليه وسلم. قال أبكي لأمتي. فذهب جبريل إلى ربنا وهو أعلم، قال إن محمدا يبكي لأمته. قال يا جبريل اذهب إلى محمد فأخبره إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فانظر إلى أي حد كانت رحمة النبي بالكل، حتى بمن لم يره اللي هو نحن، يبكي ليرحمهم الله تبارك وتعالى.
الله أكبر. أسأل الله في ضعف شيء
أبد.
أنا ترى أشوف وجهك في
حياتي.
نطلع فاصل الآن، وأيضا ما زال الحديث مستمر أيضا مع ضيوفي الكرام. إن شاء الله سنتكلم أكثر أيضا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأيضا مع أبناء. فاصل ثم نواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شهد كرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة، وحلقتنا اليوم تحدث عن الرحمة، وضيوفي الكرام فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير والشيخ شاقر الشهواني. الشيخ بيتكلم أيضا أكثر عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بزوجاته وأيضا أبنائه.
النبي عليه الصلاة والسلام كانت الرحمة خلق دائم معه صلى الله عليه وسلم، ومن أخص الصفات. يعني إن كان وصف قبل الإسلام بالصادق الأمين خلال المعاملة، فصفة الرحمة هي التي كانت تميزه في كل تعاملاته حتى مع أعدائه، لا أقول مع الأقربين. إذا كانت رحمته مع العدو الكاشح الذي يضمر، يعني الرجل الذي وجد سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا وقد استراح النبي إلى ظل شجرة فأخذه وقال له من يمنعك مني يا محمد، خلاص بيفكر في قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله في 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 قول الواثق، فاهتز السيف فسقط من يده فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له من يمنعك مني، قال له كن خير آخر. يعني هو عنده ثقة في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله الكفار في مكة، قالوا أخ كريم
ابن أخ كريم
وابن أخ كريم. طيب ما دام أخ كريم عرفته الآن ولا كان أخ كريم قبل ذلك، فلماذا خلتموه؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام مع السبعين أسير في غزوة بدر، يقول والله لو أن المطعم ابن عدي حيا فكلمني فيهم لأعطيتهم إياه، لأنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام ردا للجميل مع كافر. 70 أسير، هذا شيء في لغة الحرب وفي لغة المال شيء ضخم،
مغانم
كبرى المغانم، لكن يرعى الجميل لرجل كافر. ثم هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، وأنا أترك موضوع الزوجات لحضرتك والشيخ شجر. النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا زرت وأنا أدعو أخواني لما يذهبوا إلى المدينة يذهبوا من الطريق القديم فيروا مكان غزوة بدر، المكان العريش الذي كان النبي يدير منه المعركة، مبني عليه مسجد اسمه مسجد العريش. وجدت قبور الصحابة 13 الذين استشهدوا في غزوة بدر، وإلى جوارهم 70 كافر الذين قتلوا فيهم أبو جهل وأمية بن خلف. من الذي دفن هؤلاء الكفار؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جثث الكفار الذين أخرجوه وأذوه ومنعوه من بناته وخرجوا لقتاله وهم على مقربة من مهاجره، ومع ذلك لأن هذه الجثة لها حرمة حتى وإن كانت لكافر. الذين يمثلون بالجثث والذين يحرقون الجثث ويظنون أن هذا من الدين، ليس هذا من الدين ولا من الإنساني. الدين النبي صلى الله عليه وسلم سحبهم ودفنهم في القليب. فلما سحب جرى عتبة ابن ربيعة، وكان ابن حذيفة ابن عتبة يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه الابن المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ست الرحمة يرحمه، مش يقول له كيف تتعاطف مع كافر انت كده خنت. قال يا حذيفة أسأك هذا؟ رحمه، رحم الأبوة والبنوة في الولد. يا حذيفة أسأك هذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكن كان لأبي فضل عقل كنت آمل لو بقي أن يأخذه إلى الإسلام، لكن هو مصيره هذا هو. سبحان الله العظيم، رأيت قبور الصحابة 13 وكأن مدفون أمس، والرمال تستطيع أن تعدها، وعلى مقربة ما فيش 20 متر قبور الكفار، السيول فعلت فيها الأفعيل. من الذي أمر السيل ألا يذهب إلى قبور الصحابة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالذي يرحم أعداؤه فما مالك برحمته بأزواجه وأولاده وأصحابه وأوليائه.
أيضا هناك قصة أيضا في كان في يوم ممطر اعتذد أو شيء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار ابن عمه يهدي الإسلام، فيقول والله لن يضرب الباب ولن يأتي رجل لهذا البيت في هذه الليلة الممطرة إلا رجل يحبني. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بابه فيقول له يعني أتسلم؟ فيعني رد النبي صلى الله عليه وسلم ولا، وهذه من رحمة الله ورحمة الرسول عليه السلام على أيضا عباده. لكن سؤالنا اللي سألناه الشق اللي ما جاب عنه الشيخ وحول لك تعامل ورحمة الله سلم.
يمكن أنا بس أرجع تعليق على أهمية النظر إلى رحمة
الشيخ محمد بعدين.
لا مو مشكلة. بس أن النظر في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع أعداء دكتور حامد الخليفة كاتب في التاريخ السوري أيضا بين أدب ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. أنصح بهذا الكتاب وقراءته. أدب أو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. ولما ننظر مثلا إذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجات مع الأبناء، هذه أصلا جبلة، هذه فطرة في الإنسان. يعني احنا نتكلم هنا احنا عن جانب انساني ونتكلم عن اسلام.
ايضا نشاهد الان الضرب وبعض العنف اللي
شيء عجيب يعني شيء عجيب يعني تغيرت النفوس الناس الله يعافينا وياكم. يعني غابت انسانيتهم، صاروا الناس عبيد للماده، عبيد للمال، عبيد للجاه. تشوف حتى التصوير، يعني راينا مثل ما تفضلت بعضهم بس على اساس يصور نفسه مع ابنائه يضربهم على اساس الصوره. زين هذه الصوره انت تبي تبين حق الناس انك تحبهم وانك وياهم. يعني اعوذ بالله من هالحال. بالعكس الواحد يعني أبناء زوجته إخوانه إذا ما رحمهم يرحم من؟ بعض الناس إذا ما رحم نفسه، شفنا بعضهم شيخ أساس الشهرة أو أساس المال يذبح نفسه يموت. يعني يشوف أشياء ويتعب نفسه، أمراض وغيرها، ما رحم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أعدائه، كان يرحم حتى الخدام. شوف إحنا اليوم لما نتعامل مع الخادم معاملة قاسية، شيخ هذا مغترب مسكين أو قاس يكون كبرك أو حتى يمكن أكبر منك، يجي مثلا أساس 1000 ريال يبي قوت حق عياله فيخدمك، كم مرة مسكين ينضرب يصرخ عليه. يعني احنا على اساس ندش في الجانب العملي، صح هو جايك خادم وجاي يعمل، بس مش معناته ان تجرأ ابنائك عليه، مش معناته انك لما تأمره بأبشع الألفاظ. صح هو عمل خادم وراضي ان يكون مثلا سائق في البيت او رضية ان يكون خادمة، بس مش معناته تستخدم 24 ساعة في وقت راحة.
يعني اليوم الخدم عندنا وجدوا في ما شاء الله في أماكن محترمة، في أماكن
مو بعلك الحال. إيه؟ مو بعلك الحال شيخ، في كثير من الأوقات يكلفون ما لا يطيقون. في كثير من الأوقات يشوفون مثلا ساعة وإزرار، ويشوفون بنطلون وقميص وعمة وكذا، وهي ما تلبس إلا رديء من الملابس. أحيانا الناس تستعد حق العيد من جهز الخدم والأمال أو شراء الملابس الجديدة.
أنا عارف كثير شيخ،
فجانب الرحمة لابد يكون حاضر. أنا أنت ولدي صح خادم، بس أنت ما تأمره، هذا أكبر منك. إحنا ديننا يعلمنا احترام الكبير والأطفال الصغير. تبي شيء كلمني أو كلم والدتك. هذا الجهة في الجانب اللي يكون، لأن مسألة تربية الأبناء وتطبيق الرحمة تطبيق عملي في الكلام العام في المجالس في الخطبة أسهل ما يكون. أما تطبيق عملي يجي واحد يجبر الشيخ من ردائه، هل صراحة نطبيق أن نكون فعلا رحيمين بالناس؟ يجيك واحد يبي سؤال في خاطرة كلام، هل نقدر نصبر عليه ولا أقوله والله أنا عندي شغل وبكلمك عقب، ولا كيف، ولا بلوك اليوم على الجوال على طول، ازعجني يا اخي هذا سوي له بلوك. وانت مساله الرحمه ان الواحد يكون رحيم تعبدا لله جل وعلا، احتسابا لما عند الله، تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي فعلا نحتاجه. اما مساله الكلام يعني التنظير دائما سهل ها شيخ،
صحيح
التنظير دائما سهل، لكن التطبيق العملي.
انا برجع لكلام الشيخ الاخير اللي قال عن الخدم، لا شك ان الخدم اليوم وخاصه احنا في رمضان الخدامة مقدمة على كل أفراد الأسرة، لأن هي في رمضان صعب الواحد يتخلى عن هذه الخدامة. ولله الحمد اليوم كثير من الناس أسلموا بتعامل أهل بيتهم في أيضا تكاليف اللي هم يكلفونها، وجودهم في مكان أكلهم وأمور كثيرة في حياتهم أصبحت موجودة، لكن هذه أيضا رحمة.
هو أمر الخادم والخادمة هو اختبار كبير، وإما أن يكون باب من أبواب الجنة تسهل منه دخول الجنة لصاحب البيت، وهذا أجر ساقه الله إليك فاستثمر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم، أي خدامكم إخوانكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه إلا ما يطيق وإن كلفه أعانه. طب خلاص بفين بقى، احنا أصبحنا شركاء في كل شيء. هذا هو
أنس يقول 10 سنوات خدمت سلم. نعم. لم يقول لي،
وهذا خادم طفل.
نعم.
الله يسلمك. الخادم مظنة الخطأ والطفل مظنة العصيان، ومع ذلك ما قال لي أف قط، الرواية الأخرى، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء تركته لما تركت كذا. وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس لحاجته فمر على ملاعب الصبيان. علماء التربية يقولون الطفل إذا رأى الكرة خلاص وعمل مسح للذاكرة خلاص كل شيء سبق على مشهد الكرة مسح من ذاكرته.
يقف يعني.
هي خلاص فعلينا أن احنا ندرك هذا. مش انه عصى اوامري انه ما سمع كلامي.
فيها تفكير الكبار.
نعم. كيف. نعم. لكن ولا. اذا رأى ملاعب الصبيان بينسى كل شيء سبق. ملاعب الصبيان يجب ما قبله. فذهب انس. فلعب. يقول فأبطأت على رسول الله حتى جاءه. اول كلمة قال والله لا يقوله الا النبي. قال يا انس ايعجبك اللعب؟ كانت لعبة حلوة؟ استأنست؟ بسط؟ فرغت؟ بيتأكد أنه انتهى وأخذ نهمته من هذا اللعب. أيعجبك اللعب؟ الآن لو في بعض ده بينزل مع العصا مش ابنه بس والأولاد
أولاد الفريق
أولاد, أولاد الفريج يخذهم معه اطلع على لكن لا قال اذهب لحاجة اذهب لحاجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه، ليس من العادة أن يخرج في هذا الوقت. وسيدنا أبو هريرة كان يتبع النبي في كل شيء حتى يتعلم. قال فتبعته، قال فقطع المدينة، يعني مشى المدينة إلى الناحية الأخرى. وهنا أدب طالب العلم مع المعلم، ما سأله إلى أين، ما استوقفه إنما تبعه. قال حتى جاء بيت علي فاستأذن، وهذا درس، استأذن على ابنته. قال فعلمت أنه رسول الله السيدة فاطمة. قال ولكن لما استأذن قال لها أثمة لكع، إذن هو اشتاق إلى
ولدها
إلى, إلى, إلى ولدها إلى, إلى, إلى حفيده، فين الولد اللي قال ولكن أبطأت علينا ريثما تصلحه. هذا درس ثالث، مش عشان هذا بيحب حفيدي يخرج عليه طعام وعليه. قال فأبطأت علينا فقلت ريثما، استنتج أبو هريرة تصلحه. قال فخرج وقد غسلته ووضعت له سخابا، يعني وضعت له أعواد من القرنفل ومن الأشياء
الطيب
لأنها تعرف ماذا سيفعل رسول الله. فما أن خرج وعليه لباس حسن وقد وضعت له السخاب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم له ذراعي ففعل الحسن مثله فأخذه فاعتنق. بس ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر في خلافته عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يكون خليفة ليس في قيادة الجيوش وتقسيم الأموال وإنما في نواحي الرحمة. وهذا الحديث يصحح العلامة القاضي المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول مر أبو بكر رضي الله عنه في جماعة فيهم علي، هذا رد على الشيعة، بعد الخلافة بليال، يعني بعد الخلافة بليال سيدنا علي من خاصة أبي بكر، فمروا على ملاعب الصبيان فإذا الحسن يلعب. هذا كان أول مرة يراه بعد وفاة النبي، وسيدنا الحسن هو أشبه الخلق برسول الله
عليه الصلاة
والسلام. قال فترك أبو بكر قومه وجماعته وانحدر إلى ملاعب الصبيان تواضع، فأخذ الحسن فرفعه فألصقه برقبته وصدره وهو يقول يا شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. تقول الرواية وعلي يضحك. شوف كيف تعلموا الرحمة من رسول الله، كيف كانوا خلفاء عنه في رحمته صلى الله عليه
الصلاه والسلام. رساله اخيره شيخ شقير.
والله رساله اخيره اكلم نفسي واكلم اخواني ان الانسان يكون رحيم في هذه الايام، يرجو العفو من الله عز وجل، دائما نكرر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالانسان يعفو، يعفو الله عز وجل، يعني يرحم الناس يرحمه الله عز وجل. نختم بما بدانا به، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
شكرا شيخ شقير شهواني، ايضا شكرا شيخ محمد الصغير على وجودك معنا في برنامج رمضان الدوحه، واحنا سعداء انك انت معنا في ايضا في هذا البرنامج.
احنا سعداء اننا في الدوحه في رمضان
ما شاء الله تبارك الله. وصلت اياكم لختام حلقه اليوم، اقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه